بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني: كمال العقل. قلنا فيما سبق أن الشاهد يشترط فيه 6 أوصاف. الوصف الأول أن يكون بالغا، الوصف الثاني أن يكون كامل العقل، والمراد بكامل العقل يعني أن يكون غير مجنون. هنا المحقق رحمه الله سيتكلم في عدة أفراد، يعني عدة أشخاص. المجنون هذا لا تقبل شهادته إذا كان إطباقي، يعني جنون مطبق في جميع أحواله وأيامه لا يكون عاقلا. الثاني المجنون الإدواري. المجنون الإدواري يعني مثل ما احنا نقول تأتي له دورات، بعض الأيام عاقل وبعض الأيام مجنون. في حال إفاقته تقبل شهادته، لكن على الحاكم أن يتأكد من أن ذهنه حاضر وأنه الآن ليس بمجنون. الفرد الثالث هو الذي غلب عليه السهو، كثير النسيان، بحيث أنه ربما يرى الشيء فيسقط أشياء، مثلا لا يتذكر أشياء، هذا أيضا لا تقبل شهادته إذا كان الذي سيأتي به يحتمل فيه أن يكون مغيرا لللفظ، مغير للمعنى، فلا تقبل شهادته. الفرد الأخير الذي ذكره هو المغفل، الأحمق، يعني هو لا نقول مجنون لكن تصرفاته مو تصرفات موزونة، مغفل، فهذا أيضا لا تقبل شهادته إلا في الأمر الجلي الواضح، يعني الأمر الذي يدركه ويتضح حتى للمغفل ممكن نقبل شهادة المغفل فيه. أما الأمر الذي يحتاج إلى التفات، يحتاج إلى فطنة مثلا، تمييز قوي أو تمييز متعارف، لا تقبل شهادة المغفل. قال: فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا، فعبارة المجنون مسلوبة الاعتبار لأنه لا يقصد ما يقول. أما من يناله الجنون أدوارا، يعني يناله الجنون في بعض الأحيان دون بعض، فلا بأس بشهادته حال إفاقته، لكن حال الإفاقة لا تقبل الشهادة إلا إذا استظهر الحاكم، يعني تأكد، لكن بعد استظهار الحاكم، يعني تأكد الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه، يعني يتأكد بوجود الأمر الذي، يعني يتأكد بامتحانه بحيث يتيقن الحاكم حضور ذهنه واستكمال فطنته، يعني الآن يسأله بعض المسائل ويتحدث معه بحيث يتأكد أنه الآن في حال الإفاقة. وكذا من يعرض، هذا الشق الثالث، من يعرض له السهو غالبا، قد الإنسان يعرض له السهو، يعني كل إنسان يعرض له السهو، وعروض السهو تارة يكون عادي، يعني على حسب المتعارف لا شك أن هذا تقبل شهادته، وإلا لو لم نقل بقبول شهادة من يعرض عليه السهو المتعارف إذن لا تقبل شهادة إلا المعصوم. وتارة يغلب عليه السهو، يعني لا يكاد يذكر شيء، لا يكاد تقع قضية إلا ينساها أو ينسى جزءها أو ينسى بعضها، يعني الذي يعبر عنه ضبطه غير متعارف، قل ضبطه عن المتعارف، يعني حفظه. ففي هذه الحالة لا تقبل شهادته. وكذا من يعرض له السهو غالبا يعني هو بطبعه هكذا لا بسبب اغتشاش حواسه. أما لو إنسان أصابته مثلا حالة مصيبة مشكلة بحيث صار في هذه الأيام مغتش الحواس مشوش الذهن، هذا بعد تقبل شهادته في غير هذه الأيام. أو هذا لا نقول أنه غلب عليه السهو لأنه في هذه الأيام فقط. فهمت؟ قال من يعرض عليه السهو غالبا فربما سمع الشيء وأنسي بعضه، فيكون ذلك نسيان البعض مغيرا لفائدة اللفظ. يعني يقول أنا كنت حاضر في المكان الفلاني وقال فلان كذا، قال لذاك إيه لكن أنا قلت أيضا كذا وكذا في نفس المجلس، قال لا أنا ما أذكر مثلا. فربما الكلام إذا كان اتصل ربما آخر الكلام يغير معنى الكلام الأول. فإذا هو تذكر الكلام الأول ولم يتذكر الكلام الأخير هذا يغير المعنى مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعنى، بل ينقل معناه من شيء إلى شيء. يعني الآن مثلا كمثال لو كان استعمل استعمال مجازي وجاء بالقرينة في الأخير، رأيت أسدا يقرأ كتابا، وهو قال أنا سمعت فلان يقول رأيت أسدا فقط، هذا الذي والباقي نساه. غير المعنى، أسد هناك رجل شجاع وهنا حيوان مفترس، فحينئذ يجب الاستظهار عليه. يجب الاستظهار عليه يعني يجب التأكد منه بأن ما يقوله هو الذي رآه، حتى يستثبت نفس هذا الشخص ما يشهد به، يعني يتيقن بما يشهد به. فالحاكم القاضي يقول له هل أنت متأكد قال هذا الكلام؟ يقول نعم متأكد. ما قال كلام آخر؟ يقول لا. ما تحتمل أنك نسيت؟ يقول لا ما نسي، أنا متأكد قطعا. إذا رآه هكذا متأكد من كلام يقبل شهادته. أما إذا قال لا أنا ما أذكر، يمكن قال كلام آخر أنا ما أذكر، إذن هذا لا يقبل كلامه. وكذا المغفل الذي في جبلته البله، يعني جبلته يعني طبيعته، في طبيعته وخلقته البله أبله. لا المغفل يعني الذي إنسان قد استغفل في بعض الأمور، قد الإنسان يخدع في بعض الأمور لكنه ليس البله في جبلته وفي طبعه فتقبل الشهادة، أما إذا كان في جبلته فلا. فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور، أو استغلط يعني ربما غلط لعدم، هذا الأبله الأحمق أو المغفل ربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور، يعني يرى شيء ولم يدرك وجه ذلك الشيء، يعني الآن قد الإنسان يأتي إلى شخص مثلا ربما هو يمزح معه يربت على كتفه، فذاك المغفل يظن أن هذا يضربه مثلا، يقول نعم أنا رأيت فلان يضرب فلان، يقول ما ضربته ربت على كتفين، يعني ما المحبة وأخوة، قال لا بل رأيتك تضربه. فإذا ما يتفطن إلى هذه الأشياء هذه يغير مزايا الأمور، خصوصا في حال اللوث أو التهمة. والأولى الإعراض عن شهادته، عن شهادة المغفل ما لم يكن الأمر جليا، الجلي ما لم يكن الأمر الجلي، إلا إذا كان الأمر واضح بحيث بعد نعلم أنه حتى المغفل لا يخطئ فيه. الذي يتحقق الحاكم، هني مو الحالم، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد، أنه متثبت، أنه متأكد مما يقول، استثبات الشاهد له، متثبت فيما يقول ومتأكد، وأنه لا يسهو في مثله، أن هذا المغفل لا يخطئ في مثل هذا الأمر لكونه جلي واضح، حتى المغفل يدركه ويقبل شهادته. الثالث من الشروط المعتبرة في الشاهد الإيمان، الإيمان بالمعنى الأخص، يعني أن يكون إماميا اثني عشريا، فلا تقبل شهادة غير المؤمن المخالف مثلا وإن اتصف بالإسلام. صحيح هو مسلم لكن لأنه ليس بمؤمن ترد شهادته، لا على مؤمن، يعني لا تقبل شهادة غير المؤمن، على مؤمن لا تقبل ولا على غير مؤمن لاتصافه بالفسق. كل غير، يعني لا يكون غير المؤمن، غير المؤمن لا يكون عادلا البتة. العدالة هذه مقرونة بالإيمان، لأن العادل هو الذي يفعل ما يجب عليه ويترك ما يحرم عليه، فبالنسبة إلى غير المؤمن ترك ما يجب عليه وهو الإيمان فيكون فاسقا ويكون ظالما أيضا، ظالم لنفسه لأنه قاد نفسه أو جر نفسه أو ردها موارد الهلكات. المانع من قبول الشهادة، نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية. الذمي طبعا يختلف على الكافر المطلق، الذمي هو اليهودي والنصراني الذي بينه وبين المسلمين معاهدة ذمة، وهذا مر علينا فيما سبق. نعم المجوسي في كلام، هل هو صاحب كتاب من أهل الكتاب أم لا؟ المشهور أنه لا، ليس من أهل الكتاب فلا يكون ذميا، طبعا هذا الذي في بلاد المسلمين. وأيضا في الوصية، في خصوص الوصية، إذا يشهد أن فلان أوصى بكذا تقبل شهادته، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها. وهذا مضمون آية وردت في القرآن، إذا كنتم يعني كذا غزة أو في سفر فأصابتكم مصيبة الموت وما كان هناك مؤمن يشهد أو ذوي عدل منكم يشهدان على ما أوصى به هذا المتوفى الذي سيتوفى سيموت، فممكن يستشهد شهيدين من غيركم. فإذا شهد هذا، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها تقبل شهادة الذمي، ولا يشترط كون الموصي في غربة، حتى لو كان هذا الموصي موجود في بلاد المسلمين لكن ما كان، لم قبل أن يموت ما كان معه أحد من عدول المؤمنين فكان هناك ذمي فشهد تقبل. وباشتراطه رواية مطرحة، وباشتراط أن يكون الموصي في غربة، هناك رواية وردت في الجواهر في المجلد 41 في صفحة 20، وهذه الرواية مروية عن الصادق عليه السلام. قال الصادق عليه السلام: اللذان منكم مسلمان، يعني يشير إلى الآية الكريمة، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة. لاحظوا اشترط أنه في أرض غربة، فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته، فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما، يعني تعبير عدول عند نفس أهل الذمة، يعني هذان معروفان بالصدق. وهذه الآية التي أشار إليها الإمام عليه السلام في هذا الحديث المروي عنه هي الآية 106 من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. إذا كان موجودين أو آخران من غيركم، فالإمام عليه السلام يقول اللذان من غيركم هذا الذي هو الذميين المرضيين، إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. آية 106 من سورة المائدة. يقول: لكن هذه الرواية مطرحة لم يعمل بها الأصحاب، فلم يشترط أن يكون في غربة، لأنه يعني ما لها خصوصية كون الشخص في غربة، الخصوصية إنما هي فيما إذا لم يوجد اثنين شاهدين عادلين مؤمنين. قال: ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم. كيف يثبت أن هذا الشاهد مؤمن أو ليس بمؤمن؟ قال: بمعرفة الحاكم، الحاكم يعرف أن هذا من المؤمنين، أو قيام البينة، اثنين شهود عدول يشهدان بأن هذا مؤمن، أو الإقرار. الإقرار هنا من نفس الشخص، من نفس الشخص هو يقر بأنه يعني هو من المؤمنين، هذا محتمل. وتعبير إقرار، عادة الإقرار إذا كان كلام بما يضر الإنسان، وهنا على حسب، إذا قلنا أنه المراد منه نفس الشخص هو يقر، هذا لا يضره بشيء، بل هذا ينفعه لأنه تقبل الشهادة. فعلى هذا يكون لعل الأرجح أنه الإقرار يعني من المشهود عليه، نفس المشهود عليه يقر بأن هذا مؤمن، فهذا كافي، الحاكم يعول على ذلك. وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل لا، هذا القول هو قول المشهور عند العلماء، قيل لا تقبل لأنه طبعا ليس بمؤمن، وكذا لا تقبل على غير الذمي. شهادة الذمي مطلقا لا تقبل لا على الذمي ولا على غير الذمي، إلا ما استثني في مسألة الوصية. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله في النهاية وفي الخلاف: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم، يعني اليهودي تقبل شهادته على اليهودي، النصراني على النصراني، وهكذا. وهو استناد، هذا القول استناد إلى رواية سماعة المروية في الجواهر في المجلد 41 صفحة 24 عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة أهل الذمة فقال لا تجوز إلا على ملتهم، لكن قال والمنع أشبه بأصول المذهب وبقواعده وهو المشهور عند العلماء، وهذه الرواية ضعيفة لأن في سند هذه الرواية العبيدي وهو ضعيف، فلذلك طرحت هذه الرواية ولم يعمل بها. الرابع من الشروط المشترطة في الشاهد العدالة، والعدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة بفعل الواجبات وترك المحرمات، طبعا على الخلاف، ترك المحرمات الكبائر مسلم لأنه إذا فعل كبيرة هذا يخل بالعدالة، والصغائر المشهور أنه الإصرار على الصغائر يخل بالعدالة، وبعض العلماء ذهب إلى أنه لا، نفس فعل الصغيرة أيضا مخل بالعدالة. قال إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق، إذا كان فاسق ومعروف بالفسق لا طمأنينة لقوله، لا نطمئن بأن ما يقوله صدق، ولا ريب في زوالها، لا ريب لا شك في أن في زوالها يعني زوال العدالة بمواقعة الكبائر، إذا فعل كبيرة لا شك في أنه تزول العدالة كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة، يعني المحترمة وهي أموال المسلمين، أما أموال الكافر الحربي إذا غصب هذه الأموال هذا لا يخل بعدالته، وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار، إما أنه فعل يصر عليه صغيرة ويصر عليها فهذا فاسق، أو في الأغلب يعني يغلب فعل الصغائر منه، كثيرا ما يفعل الصغائر، يعني لا يصر على صغيرة لكن كثيرا ما يرتكب الصغائر. أما لو كان في الندرة يعني فعله للصغائر نادرا قليلا ما يفعل الصغائر، فقد قيل وهو المشهور لا يقدح في عدالته لعدم الانفكاك منها، لأنه الإنسان لا ينفك من فعل الصغائر نادرا، لأنه ما يمكن يعني فرض إنسان لا يعمل حتى صغيرة دائما، نادرا لا يعمل صغيرة، هذا نفرضه معصوما، ولو كان هكذا لأقل هذا يكون من الكمل من الناس، وهؤلاء الكمل من الناس إذا لم نعول إلا على شهادة الكمل إذن تتعطل الأمور. لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل، إلا في الكمل من الناس هؤلاء ينفكون حتى عن الصغائر لا يعملونها، فاشتراطه اشتراط عدم فعل الصغائر نادرا لتحقق العدالة هذا التزام للأشاق، يكون هذا يسبب ايش؟ مشقة على الناس، لأنه تتعطل الأحكام، ما يكون في شهود عادة على القضايا. وقيل هذا القول لابن إدريس يقدح، فعل الصغير نادرا يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار. يعني ممكن كثير من الناس يعملون صغائر، لكن إذا إنسان فعل صغيرة يستغفر، لا ذنب مع الاستغفار. فهنا لما يستغفر يكون عادلا، فممكن تكون العدالة متوفرة في كثير من الناس الذين يذنبون الصغائر ويستغفرون، والأول وأشبه وهو القول المشهور. وربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب. يعني هناك مسألة، هل هناك ذنب صغير وذنب كبير أم لا؟ يقول ربما يتوهم بعضهم أنه ما فيه ذنوب صغيرة وذنوب كبيرة، ما فيه، كل الذنوب كبيرة، لأن الذنب هو مخالفة للمولى جل وعلا وجرأة على الله. فالجرأة على الله ما في جرأة صغيرة، كل جرأة عظيمة، فكل الذنوب كبائر. لكن إطلاق الصغائر والكبائر باعتبار يعني بالنسبة، يعني الآن لما إنسان مثلا يغصب مال هذا كبيرة، لكن أيهما أعظم، غصب المال أو قتل النفس؟ قتل النفس أعظم. أيهما أعظم، غصب المال أو مثلا أمر آخر، حلق اللحية مثلا؟ لا شك أن غصب المال أعظم من حلق اللحية، وهكذا. فإذا بعضهم يتوهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب، ما في ذنوب صغيرة إلا مع الإحباط. الإحباط يعني إيش؟ هذا قول يذهب إليه المعتزلة، ومرادهم من الإحباط يعني أنه بعض الأعمال يعني طاعة، إذا جاءت طاعة تحبط المعصية، يعني تزيلها. فالطاعة التي تحبط المعصية، أو بمعنى آخر المعصية التي تحبطها الطاعة وتزيلها الطاعة، هذه المعصية صغيرة. يعني المعصية التي تحبطها وتزيلها الطاعة إذن صغيرة، إذن هذه المعصية صغيرة. والمعصية التي تحبط الطاعة كبيرة. يعني الآن مثلا لو أن شخصا صار يصلي ويصوم ويعمل طاعة ثم زنى، هذا الزنا يحبط الطاعات التي عملها بالكامل، فإذا الزنا من الكبائر. لو عمل بعد ذلك طاعة، طاعة تلك لا تزيل الزنا، يبقى الجرم عليه. لكن لو أنه مثلا نظر إلى وجه امرأة أجنبية، أو نظر إلى امرأة أجنبية، هذا النظر بعد ذلك لما صلى، صلاته أحبطت الإثم الذي ارتكبه بالنظر إلى الأجنبية، يعني أزالت الإثم، إذن النظر إلى الأجنبية صغيرة. على القول بالإحباط يكون في صغيرة وفي كبيرة، أما إذا لم نقل بالإحباط كل الذنوب كبائر. وهذا بالإعراض عنه حقيق، وهذا حقيق، هذا القول جدير بالإعراض عنه، أهل لأن نعرض عنه، فإن إطلاقها بالنسبة، فإن إطلاق الكبائر والصغائر بالنسبة، يعني هذا الذنب وهو قتل النفس بالنسبة إلى الغصب كبيرة، وبالنسبة مثلا الغصب بالنسبة إلى النظر إلى وجه المرأة الأجنبية كبيرة، وهكذا. ولكل فريق اصطلاح، يعني أنتم اصطلحتم على أنه ما تزيله الطاعة صغيرة وما يزيل الطاعة كبيرة. بعضهم اصطلح على أنه لا، كل ذنب كبير باعتبار أنه جرع على الله، ما في صغير. ويكون الكبر والصغر بالنسبة، وبعضهم يقول لا، الصغر يعني الذنب الصغير الذي لم يتوعد عليه بالنار ولم يكن فيه حد، والكبير هو الذي توعد عليه بالنار وفيه حد أو فيه حد. يقول هذا على كل حال اصطلاحات، كل فريق اصطلح على شيء. ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات، لو أن شخص ملازم على أنه يترك المستحبات هل يقدح ذلك في عدالته؟ يقول لا يقدح. ولو أصر، لو أصر على ترك المندوبات مضربا عن الجميع، جميع المستحب، ما في مستحب يعمله، هو بمجرد يعلم أن هذا مستحب تركه، يقول هذا لا يقدح في عدالته ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنان، إلا إذا وصل إلى حد يعني صار مستخف بالمستحبات. ففي هذه الحالة الاستخفاف بالمستحبات باعتبار أن المستحبات من أحكام الله سبحانه، فالاستخفاف بها استخفاف بأحكام الله فيكون من الكبائر. أيضا بعضهم ذكر مسألة مخالفة المروءة، مخالفة المروءة يعني الفعل الذي يخالف العادات، ويمثلوا له بمثلا الأكل في قارعة الطريق أو مد الرجلين في المجالس، الذي يخالف الآداب والعادات هذا نسميه مخالف للمروءة. فهل هذا يخل بالعدالة أو لا؟ المشهور أنه يخل بالعدالة. نعم، المشهور أنه يخل بالعدالة طبعا إذا كان صدر من شخص يعاب به. يعني الآن مثلا لما يجي إنسان محترم عالم مثلا ويأكل في قارعة الطريق، طبعا هذا يستنكر منه. أما لو واحد عادي ويأكل في قارعة الطريق لا يستنكر منه، يعني هذا لا يخالف العادة فلا تختل عدالته بهذا السبب. مثلا الناس واحد يمد رجله، عالم يمد رجله مثلا، أو إنسان محترم يمد رجله في مجلس محترم يعاب. أما في مجالس قد خمس شباب جالسين يعني عندهم مثل ما يقولون يعني قد سقطت التكلفات، مد الرجل واليد والرأس وغير ذلك، هذه أشياء متعارفة عندهم فلا يخل بالعدالة. إذن إذا كان المجتمع لا يرى أن هذا شيء معاب، إذن مو خلاف العادات، مو خلاف العادات فما في معنى. وهنا مسائل، الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد، لو أنه هناك واحد يخالف المذهب الحق في شيء من أصول العقائد، يعني في الإمام مثلا، في الإمامة، في النبوة، في كذا، ترد شهادته لأنه ليس بمؤمن، سواء استند في ذلك في مخالفته في هذا الشيء استند إلى التقليد أو إلى الاجتهاد، ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق. يعني الآن من الشيعة الإمامية، فلو أنه هذا يخالف المشهور في أحد الفروع الفقهية، فهل ترد شهادته؟ لا ترد شهادته. الاختلاف في الفروع الفقهية لا يخل بالعدالة إذا لم يخالف الإجماع. يعني إذا لم يخالف ضرورة من ضروريات المذهب، فإن الشيعة عندهم أمور متفقين عليها، ما في خلاف بينهم. مثلا مسألة حلية المتعة، لو أن شخصا أنكر المتعة وإن كان هذا من الفروع، فهذا شيء مما أطبقت عليه الإمامية، فتختل عدالته بسبب ذلك وترد شهادته. أو في مثلا الأمور العقائدية، لو أنه أنكر إيمان أبي طالب عليه السلام، هذا لا يكون من الشيعة، يعني لا تقبل شهادة، عفوا، بل في بعض الروايات أنه ليس من شيعتنا، ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده. حتى لو كان مخطئ وقام عندنا الدليل على خطأه، لا يكون فاسقا إذا خالف في الأمور الفرعية التي ليست بضرورية من ضروريات المذهب ولم يجمع عليها. نعم، الاجتهاد والتقليد هو المصطلح المعروف. يعني إذا كان حتى لو مجتهد، يعني هو مجتهد فقيه واستنبط حكم خطأ، ممكن طبعا، هذا لا يفسق بسبب ذلك. حتى المقلد أيضا لا يفسق إذا كان هو المجتهد أساس الحكم الذي استنبط، لا يفسق، فكيف بالذي قلده؟ من باب أولى لا يفسق. ولا إيش؟ إيه؟ لا، الكلام من كان مخطئا في اجتهاده وهو أهل للاجتهاد. نعم. المسألة الثانية، لا تقبل شهادة القاذف. من قذف شخصا، واحد قال لشخص ذاك البعيد يا زاني مثلا، أو يا لائط، أو مثلا يا امرأة، مثلا يا من زني بها، أو يا من ليط به مثلا، فهذا قذفه. ففي هذه الحالة هذا طبعا القاذف لا يجوز القذف، يحرم القذف، فتختل عدالته فلا تقبل شهادته، طبعا مع عدم اللعان. لأن إذا واحد قذف زوجته ولا عنها لا تختل عدالته، أو مع عدم البينة، إذا قذف وجاب بينة تثبت صحة كلامه أيضا لا تختل عدالته، أو مع عدم إقرار المقذوف. أما إذا قال لي يا زاني، قال لي صحيح كلامه، فهذا ما تختل عدالته. ولو تاب، ولو تاب هذا القاذف، بمر علينا كيفية التوبة. قبلت، لو تاب قبلت شهادته، وحد التوبة كيف يتوب؟ أن يكذب نفسه، يقول إن أنا كنت يعني قلت كذا وأنا كنت غير صادق في قذفي، وإن كان صادقا، حتى لو هو صادق في القذف، قال لشخص يا زاني وهو زاني، فيكذب نفسه، يقول أنا مخطئ فيما قلت، لكن وإن كان صادقا يوري باطنا، يستخدم التورية، يعني بأن يأتي بكلام غير ما يقصد، يقول لا أنا قلت أن هذا فلان زاني وأنا كذبت، يعني كذبت في أمر آخر مو في هذا. وقيل هذا القول للشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد والعلامة، قيل يكذبها، يعني يكذب نفسه إن كان كاذبا، ويخطئها في الملأ إن كان صادقا. ما يقول أنا كذبت، يقول أنا كنت مخطئا لما قلت إن فلان زنى، كنت مخطئ لأنه هذا قذف له، وإن كنت صادق. لكن ليس معنى كوني صادق يعني أني مثلا مصيب في فعلي. قال: والأول مروي. الأول وهو أنه يكذب فقط مروي في الجواهر في المجلد 41 صفحة 38. خبر أبي الصباح الكناني: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعدما يقام عليه الحد، ما توبته؟ قال: يكذب نفسه. قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم. وهناك مجموعة من الروايات مذكورة في نفس الصفحة. يقول: وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة تردد، لأن هناك آية في وهي قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فهنا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أولا قال تابوا، والشيء الثاني وأصلحوا. فهنا هل يشترط مع التوبة الإصلاح، يعني أن يعمل صالحا إصلاح العمل؟ قال: وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة. قال: وأصلحوا، فيه تردد. والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، الاستمرار في التوبة، لأن بقاءه على التوبة، هذا طبعا الوجه الأول من أوجه التردد، لأن بقاءه على التوبة إصلاح، لأنه الآن هو تاب وأصلح. نعم أحسنت، وجه عدم اشتراط إصلاح العمل لأنه الآن تاب، تحققت منه التوبة، وأصلحوا يعني واستمروا في توبتهم، فالاستمرار إصلاح، ولو كان الاستمرار لساعة يعد إصلاح، يعد عمل صالح. الاستمرار في التوبة عمل صالح بلا إشكال، ولو أقام بين هذا. عفوا، الوجه الثاني لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فدل العطف تابوا وأصلحوا، دل على المغايرة بين التوبة والإصلاح، يعني هذا شيء وهذا شيء آخر، فدل العطف على المغايرة بين التوبة والإصلاح. يقول: ولو أقام بينة بالقذف، جاب شهود على ما قال، أو صدقه المقذوف، المقذوف قال له ذات البعيد يا زاني، قال صدقت، فلا حد عليه، لأنه أقام بينة وذاك صدقه، ولا رد، يعني ولا رد لشهادته، لا ترد شهادته، لأنه هذا ما لا يعد قذفا منهيا عنه. أما المسألة الثالثة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.